شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
يستحيل في العادة مستند خبرهم الاس ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة أن يتوافقوا على الكذب، وكان مستند خبرهم الاس. إذا هناك جملة شروط، الشرط الأول أن يكون الرواة لهذا الحديث جماعة يبلغون حد التواتر، بعضهم حده بما لا يقل عن ثلاثة، يعني أكثر من ثلاثة، وبعضهم حده بتسعة، لكن الصحيح أنه لا حد له من حيث العدد، إنما يطلق عليه جماعة. هذا الشرط الأول التواتر. الشرط الثاني أن تكون هذه الجماعة في كل سلسلة من الإسلام، يعني يروي جماعة عن جماعة عن جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث، وكان يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعني صفة هذه الجماعة أنهم لا يمكن أن يتفقوا على الكذب في خبر من الأخبار أو في أمر من الأمور، كان يكون مثلا في فصل واحد في العالم اليوم، فصل واحد إذا جاء منهم خبر قد يتفق، لكن إذا كان هذا الفصل في أكثر من 100 طالب لا يمكن أن يتفق مثل هذا العدد على خبر كامل. لكن ولذلك حد التواتر بأنه يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. الشرط الرابع، وكان مستند خبرهم البس، بمعنى أنه لا يكون مستند خبرهم العقل، وإنما يكون أمر محسوس، يقول رأيت سمعت، بمعنى يراه بعينيه أو يسمعه بأذنيه. أما أن يكون مستند الخبر العقل فلا يدخل هذا في التواتر، لأن العقول مختلفة، فعقل يستنتج استنتاج وآخر يستنتج استنتاجا آخر، فلذلك اشترط لأن يكون في الخبر المتواتر أن يكون المستند الحس، يعني الأمر المادي المحسوس، يعني يقول الراوي سمعت سمع الأذنين، أو أن يقول رأيت مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. هذا هو التواتر. التواتر إما أن يكون باللفظ، يعني يتواتر نفس اللفظ الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المتواترة في لفظها ليست كثيرة، تبلغ منها أو تزيد قليلا. أما القسم الثاني وهو المتواتر المعنوي، وهو أن يتواتر من حيث المعنى، كما هو هنا في أحاديث المسح على الخفين. لا نقول حديث المغيرة متواترا، حديث المغيرة متواتر، ولكن نقول أحاديث المسح على الخفين متواتر. والتواتر الذي وصفت به أحاديث المسح المقصود التواتر المعنوي، فأحاديث المسح إذن متواترة، ويقال ثبت المسح على الكفين بالتواتر، ثبت المسح على الكفين بالتواتر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فعله عليه الصلاة والسلام. خلاصة ما سبق أن حديث المغيرة هذا اشتهر حتى رواه عنه أو روي عنه بأكثر من 60 طريقا، وهو متفق عليه كما سبق. أما أحاديث المسح على الخفين فهي أحاديث متواترة، ولما يوصف الحديث بالتواتر فمعنى ذلك أنه مهما تعرض هذا الحديث من الفرق والعلل فلا يضره هذا الفرق، لأنه بلغ رتبة عالية جدا. كذلك الحكم لما يقال أنه متواتر مثل هنا المسح على الخفين حكمه متواتر او ثبت بالتواتر فلا يتطرق الى حكم المسح على الخفين اي اشكال. يقول المغيرة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. اين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: كان في سفر، كما صرح بذلك البخاري رحمه الله. قالوا: كان في سفر، كما صرح بذلك البخاري رحمه الله. وهذا السفر جاء معينا كما في رواية أبي داود وغيره، لأنه في غزوة تبوك، وهذا التحديد سيفيدنا بأن أحاديث المسعى الكفرين كانت متأخرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن يتطرق إليه الناس، وكما نعلم أن غزوة تبوك كانت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضأ للصلاة، والصلاة كانت صلاة الفجر، قال المغيرة: فتوضأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالوضوء هنا بقوله فتوضأ أي أخذ بالوضوء أو شرع في الوضوء كما في بعض الروايات. أما لو أخذناها على ظاهر الله بحيث نقول توضأ انتهى من الوضوء، فكيف يكون انتهى من الوضوء؟ والمغيرة رحمه الله رضي الله عنه يقول: فأهويت لأنزع الخفين، فيكون فيه شيء من التنافر، لكنه قال فتوضأ يعني أخذ بالوضوء ولم يستكمله. فكأن المغيرة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوضوء فأتى لينزع خفين، فأتى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهويت أي مددت يدي، أو أومأت إليه، أو قصدت الهوي من القيام إلى القعود، فكان قائما والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضا قاعدا، فهوى يعني نزل من القيام الى القعود، والمعنى متفاعل. قال: فهويت لانزع كفي النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالكف هو نعل من جلد يغطي الكعبين، يعني جلد يكون رقيق، هذا الجلد يكون ليس جلدا سميكا ويغطي الكعبين. كان هذا منتشرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، وكان هو السائد المستعمل، يغطي الى الكعبين. فاذا كان سميكا او كان لبس فوق هذا الخف سمي جرموك، وهو الذي يلبس فوق الخف او يكون سميكا ويتعدى الكعبين الى جزء من الساق، فهذا يسمى جرموك. اما ما كان خفيفا فيسمى جورا، يعني اخف لم يكن من الجلد، كما هي المصنوعات الحديثة الآن من الصوف أو القطن أو غيرها، وتمتد إلى جزء من الساق يسمى جورة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا للخفين، فالخف ناعم من جلد يغطي الكعبين، كان الناس يستعملونه ويجلس مدة في أرجلهم كما هي العادة الآن في قضية الشقاق والجوارب. فهذا هو المقصود بالخف، والتحديد معنى الخف سيأتي له في بيان الأحكام بعد قليل. نظر: قال: فأهويت لأنزع ينزعه الخير. لماذا هوى لينزعه الخير؟ يعني هل المغيرة لا يدري عن حكم المسح على الخفين؟ فلماذا هوى منه؟ قال فأهويت لأنزعه الخير. لماذا يهوي المغيرة رضي الله عنه لينزع كفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كأنه لم يعلم برخصة المسح، كأن المغيرة لم يعلم برخصة المسح، أو أنه فهم أن الأفضل غسل الرجلين، أو أنه فهم أن الأفضل غسل الرجلين والنبي صلى الله عليه وسلم سيفعل الأفضل، أو هو ضعيف لكنه دين فيقال. فكر أنه لم يحصل شرط المسح الآن، لم يحصل شرط المسح، فإذا فالفاهويت لأنزع الخير يقال كأنه لم يعلم برخصة المسح، أو أنه ظن أن الأفضل الغسل والرسول صلى الله عليه وسلم سيفعل الأمر. فقال دعهما، ما هما؟ الخفين، فإني أدخلتهما، ما هما؟ القدمان، فإني أدخلتهما يعني أدخلت القدمين في الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت القدمان، أخذت القدمين طاهرتين في الخفين. وطاهرتين تعرف حال، يعني حال كونهما طاهرتين، بل جاء ذلك مصرحا برواية أبي داود رحمه الله، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. هذا الحديث فيه مسائل، مسألة رئيسة في الحديث هي حكم المسح على الكفين، حكم المسح سواء في الحضر أو في السفر، سواء كان في الحضر أو في السفر. هذا الحديث دل على جواز المسح على الكفين في السفر، دل على جواز المسح على الكفين في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المغيرة عن نزع الكفين، كفي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه سيمسح عليهما. ولذا ذهب عامة علماء المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب إلى جواز المسح على الكفين في السفر والحرم، إلى جواز المسح على الكفين في السفر والحرم، لهذا الحديث الصريح ولغيره من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيه، يعني في المسح على الكفين، 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر مثل ذلك ابن أبي حاتم وابن عبد البر رحمهم الله، بل نقل ابن المنذر عن الحسن البصري وهو من أئمة التابعين رحمه الله، قال حدثني سكرون من أصحابنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثني سكرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الكفين. وذكر ابن حجر رحمه الله عن القاسم بن مندى أنه ذكر 80 صحابيا نقلوا المسح الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا روي عن بعض الصحابة إنكار المسجد، روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض العلماء إنكار، لكن قال ابن المبارك رحمه الله ليس في المسجد على الكفين، بين الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه إثباته، لأن من كل من روي عنه إنكاره روي عنه إثباته، لأن كل من روي عنه إنكاره روي عنه إثباته. ويقول ابن عبد البر رحمه الله وهو من أئمة المالكية رحمه الله قال لا أعلم أحدا، لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك رحمه الله. مع يقول مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثبات أو مصرحة بإثباته، مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثبات، يعني كما روي عنه إنكار المسجد روي عنه إثباته. ولذلك أخذ عموم السلف من الصحابة وغيرهم بجواز المسجد على الكفين، وإن كان روي عن علي وعائشة وابن عباس رضي الله عنهما كراهة المسجد، إلا أن هذا لم يثبت، إلا أن هذا لم يثبت. هذا ملخص ما جمع عن السلف رحمهم الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الكفين في السفر والحضر. يقال هذا ويؤكد عليه لأنه لم يقل أحد من السلف بعدم الجواز قولا صحيحا ينسب إليه، ولكن نقل عدم الجواز عن بعض الشيعة والخوارج، نقل عدم جواز المسح على الكفين عن بعض الشيعة والخوارج، فلا يقولون بالمسح، فلا يقولون بالمسح على الكفين، فلا يقولون بجواز المسح على الكفين. واستدلوا بعدة أدلة، رأس هذه الأدلة آية الماني في الوضوء، ماني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا إن الآية تبين المسح على الكفين، وللدلالة من الآية أنها لم تذكر المسح على الكفين، وما دام أنها لم تذكر المسح على الكفين بل عينت الرجلين فيقولون لا يجوز المسح. هذا دليل. دليل آخر أحاديث تعليم الوضوء التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عينت غسل الرجلين، أنها عينت غسل الرجلين ولم تذكر المسح. ومثلها الأحاديث الكثيرة التي سبق ذكر شيء منها في بيان الوعيد الشديد لمن لم يغسل شيئا من رجليه، مثل حديث ويل للأعقاب من النار. فقال إن هذه الأحاديث أحاديث وعيد شديدة بأنها لا يجوز ترك شيء من الرجلين. فقالوا هذه الأحاديث نص في غسل الرجلين ولم تبين جواز المسح. لكن هذه الأدلة لما ذكروه من وجه الاستدلال لا يستطيع أو لا تستطيع. لماذا؟ قالوا لأن آية المائدة والأحاديث أيضا كل ذلك كل ما ذكر فيه هو بيان الأصل، هو بيان الأصل. ثم إن آية المائدة نزلت في غزوة قريشين، غزوة قريشين سنة كام؟ 6 للهجرة. ومسح الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وغزوة تبوك سنة كام؟ 9 للهجرة. فمعنى ذلك أن أحاديث المسح على الكفين متأخرة، أحاديث المسح على الكفين متأخرة. فحينئذ تبقى الآية آية المائدة وأحاديث الوضوء هي الأصل، هو الأصل أصل الرجلين. لكن إذا لمس الإنسان الخوف ولبسه على طهارة ما سيأتي في شروطه، فحينئذ يؤخذ برخصة المسح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعمد هذا، يعني يعمد أن المسح على الكفين كان متأخرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما روي عن جرير رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، ما روي عن جرير أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، فقيل له هل كان المسح قبل المائدة، يعني قبل آية المائدة أم بعدها؟ يقول جرير رحمه رضي الله عنه وهل أسلمت إلا بعد آية المائدة، يقول جرير رحمه الله رضي الله عنه وهل أسلمت إلا بعد آية المائدة. وهذا الحديث حديث صحيح، حديث جرير حديث صحيح. وأحاديث تعليم الوضوء لا منافاة بينها وبين المسح، فهي تدل على أن المتوضئ يغسل رجليه إذا لم يلبس خفين، إذا لم يلبس خفين، فلا تنافي بين غسل الرجلين ولبس والمسح على الخفين إذا لبس. بهذا يتبين قوة ما عليه جمهور السلف وعامة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في جواز المسح على الكفين. ولولا أن مثل هذا يذكر في كتب العلم وإلا لا يستحب الذكر مثل هذا الخلاف، إلا أنه يذكر ويشوش على بعض الناس، وبخاصة بعدما اختلف الناس فصار الأمر يظهر عند كثير من الناس بأنه لا يجوز المسح، بل صرح بعض العلماء أن من أنكر المسح على الكفين فيخشى عليه من الكفر، فيخشى عليه من الكفر لأنه أنكر شيئا متواترا من السنة، لأنه أنكر شيئا متواترا من السنة. فلذا المسح على الكفين وارد في السنة وجائز ورخصة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وعليه فمن يترك المسح من باب التشدد فيخشى عليه أيضا، يخشى عليه من الإثم الذي يترك المسح على الكفين لمجرد التشدد بأنه لا يريد أن يمسح على كفين اللذين لابسهما طاهرتين، فيخشى عليه من الإثم، يخشى عليه من الإثم الكبير، لأنه قد يتطرق الشك إلى قلبه بأن المسح لم يثبت وهو ثبت بالتواتر كما سبق. هذا ما يتعلق في حكم المسح على الكفين. من مسائل الحديث ما استنبطه بعض اهل العلم من شروط المسح على الكفين، من شروط المسح على الكفين: الشرط الاول كمال طهارة القدمين، كمال طهارة القدمين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، بأنه لا يجوز المسح على الكفين إلا إذا لبسهما وقدماه طاهرتان من الحدث وطاهرتان من النجاسة. إذن الشرط الأول كمال طهارة القدمين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وعليه فلا يجوز المسح على الكفين إلا إذا لبس هذين الكفين وقدماه طاهرتان من الحدث بأن يكون متوضئا، ومن النجاسة بأن لا يكون عليهما نجاسة عينية. هذا ما يعنيه جمهور أهل العلم. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال يجوز اللبس على حدث إذا لم يكن على رجليه نجاسة، إذا لم يكن على رجليه نجاسة، يعني يكون غير متوطن فيلبس ويمسح، لكن هذا مرجوح وما عليه الجمهور هو الذي يتفق مع النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت القدمين طاهرتين. يبقى معنا سؤال حول هذا الشرط، لو كان الإنسان يتوضأ، الإمام مستعد أقيمة الصلاة وجاء لدورات المياه، دورات مياه المسجد، وذكر أنه انتهى وقت المسجد ثم خلع جوارمه، فهو يتوضأ غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف أو الجو، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الجو، هل يمسح بعد ذلك أو لا؟ نصور المسألة مرة أخرى. قلنا في الشرط، أو قال أهل العلم في الشرط، لا بد من كمال طهارة القدمين، وبناء عليه فلو أنه توضأ فلما انتهى من غسل الرجل اليمنى حينئذ لبس جوربه الأيمن، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الجورب أو الخف للرجل اليسرى، هل إذا جاء وقت الصلاة الآن أو أراد الوضوء بأن يجوز له المس أو لا يجوز له المس؟ توضأ وغسل الرجل اليمنى ولبس الجورب، ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الجورب، هل يجوز المسح او لا يجوز؟ لا امور كامل ما في اشكال، لكن لا يجوز ان يمسح على الجورب في امور الاخر،
يعني وجود ثاني صلاه ثاني وقت
اراد ان يتوقف مره اخرى وعليه الجورب، لكن اثناء لبس الجورب لبسه أثناء وضوءه الأول لبس، لما غسل الرجل اليمنى لبس الجورب الأيمن، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس ثم صلى. لازم يتوضأ مرة ثانية. طيب إذا أراد أن يتوضع مرة أخرى هل يجوز أن يمسح ولا؟ طيب لا يقول يجوز. في أحد يقول لا يجوز؟
لا
فهل يجوز أن يمسح مرة أخرى أم لا؟ لماذا؟ جيد، ظاهر مذهب الجمهور أنه لا يجوز، ظاهر مذهب الجمهور أنه لا يجوز، لأنه لم تكتمل طهارة، لبس الخف الأيمن والطهارة لم تكتمل، والطهارة لم تكتمل فيتنبه إلى هذا. وإن كان بعض أهل العلم يتساهل في هذا الأمر، لكن الأولى عدم التساهل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا لا يصدق على من توضأ فلبس، على من توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب الأيمن ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الجورب الايسر، فهذا لا يسمح عليه انه ادخل رجلين وهما طاهرتان، وهذا يخطئ فيه كثير من المتوضئين وبخاصه في الاستعجال لما تقام الصلاه وهو يتوضا او نحو ذلك. نعم. هذا لكن لو فعل هذا الكلام وهو باقي على الطعام، وهو باقي على الطعام، لكن خلف السنه لانه لبس الايسر قبل، هذا مذهب الجمهور او ظاهر مذهب الجمهور كما ذكرت. وان كان بعض اهل العلم قال انه يجوز، وهو روايه عن الامام احمد ويصرح فيه الإمام الثوري رحمه الله والأحناف بعام، قالوا إنه يجوز. لا النية المعارضة، لأن الطهارة قد تنفرد، النية أمر آخر، لا علاقة لها هنا في هذه الجزئية. هنا محل الإشكال بأنه لبس الخف الأيمن قبل تمام الطهارة، يعني لو لم يغسل إلا رجل واحد هل يكون له الصلاة؟ هل يكون ركوعه كاملا؟ لا طبعا، لا بد من غسل الرجل الأخرى. فمعنى ذلك أنه لابس الخف الأيمن قبل أن تكتمل الطهارة، هذا ظاهر مذهب الجمهور. وإن كان كما ذكرت بعض أهل العلم يقول انه يجوز لانه قد يصدق انه لبس جميع الجوربين على انهما طاهرتان، لكن هذا فيه ضعف، لان الرسول قال دعهما فاني ادخلتهما الى الرجلين طاهرتين. هذا الشق، لان هذا الشق الاول لجواز المسح على الكفر. الشرط الثاني والشرط الأول قلنا كمال طهارة أم بدن، الشرط الثاني وهو شرطه بعض أهل العلم، وهو أن يكون الكف ساترا قويا مانعا لا يتسبب إليه الماء غير مطهر. ذكر بعض أهل العلم شرطا آخر مشرفا من هذا الحديث، وهو أن الخف يجب أن يكون سادرا قويا مانعا من أن يتسرب إليه الماء غير مطهر. وهذا الشر شرطه بعض أهل العلم وبالذات الحنابلة رحمه الله تعالى استنبطوا هذا من مسمى الكفر، قالوا إنه إذا كان رقيقا جدا لا يصدق عليه أن يسمى كفر، وإن تسرب الماء من هذا الكفر لا يسمى كفر، وإن كان مخوفا لا يسمى كفر، فاشترطوا هذا الشرط. ولكن كثير من أهل العلم وبالذات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه في ذلك لا يشترطون هذا الشرط، لا يشترطون هذا الشرط، وإنما يقولون ما يصدق عليه مسمى، ما يصدق عليه مسمى. فلو كان معنا شخص الآن لبس كفا وفيه خروج يسيرة، هل نقول هذا الشخص لابس كفا أو غير لابس كفا؟ يصدق عليه أنه لبس كفا، ولذلك قالوا أنه لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط هذا الشرط. ومن وجه آخر وهو التباس من الحكم والعلة التي شرع من أجلها المسك، وهو التخفيف عن هذه الأمة ووجود شيء من المشقة في نزع الخوف. فنزع الخوف سواء كان فيه شيء من الخروج اليسيرة مثلا أو لم يكن فيه، المشقة واحدة، المشقة واحدة. ولذلك قال أصحاب هذا القول بأنه لا يشترط هذا الشرط لأن المشقة واحدة. وبناء على هذا يظهر الله أعلم أن الأرجح عدم اشتراط، أن الأرجح عدم اشتراطه، لكن لا شك أن الأقوى بأنه لا يمسح الإنسان على ما كان مخرقا، وبالذات إذا كان خروقا كثيرا أو ما كان شفافا مثل بعض الشفاط الموجودة الآن في الأسواق، شفافة جدا ترى الرجل منها، بل قد يعرف لون الرجل أحيانا من ظاهر الخف من ظاهر الجورة حال. ولذلك الأفضل أن يكون ساترا قويا، لكن إذا كان في خط يسير أو يعني فيه شفافية يسيرة فلا ينبغي التشدد في هذا الأمر، لأنه لم يرد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستراق. ومن المعلوم أن الأخبار التي كان يستعملها الناس منوعة، فكان فيها القوي وفيها غير القوي، وفيها المخرق وفيها غير المخرق، ومع ذلك لم يظهر، لم يأتي نص يبين أنه لا بد أن يكون مخرق، أن يكون سابرا قويا غير مخرق. لكن هذا الشرط هو التباس منه سمى كفر تماما. وخلاصة هذا الشرط الذي اشترطه بعض أهل العلم أن يقال أن الأحوط في ذلك، أما أن يصل الأمر إلى درجة الوسوسة بأن الإنسان يرى خطا يسيرا جدا في شفار، أو يأخذ الشفار السوق اليوم ثم يأخذ الشفار مثلا هكذا ويقول أنني أرى الكذب مثلا، هذا من التشدد المنهي عنه والذي لا ينبغي، بل قد يأثم صاحبه، بل قد يأثم صاحبه لأنه شكك في هذه السنة. ولو أتينا بغالب أو أكثر الشراب الموجود الآن، طبعا تكلمنا عن الشراب لأنه كما سيأتي أن الجوارح تأخذ حكم الأخبار، أن غالب يمكن أن لا يرى منها شيء، وخصوصا إذا أطلت بشيء من المرض اليسير، فسترى فيها قروب الصوف مثلا أو الكتب سيرى فيه حتما. ولذا ما يفعله بعض الناس من أنه يخلع جميع أنواع الشراب ولا يمسح عليها لأنها تشف القدمين، فهذا من التشدد المنهي عنه، وترك نصرة الله سبحانه وتعالى، وقد يشي عليه من الإثم، وبخاصة إذا استمر على ذلك. إذا أخذ الأكبر إذا كان فيه شيء واضح خروج خروج واضح، لكن إذا كان أصل الشفاف مصنوع هكذا، يعني مثل المنتشر بين أغلب الناس شفاف العالم اللي يسمى شفاف العالم، كثير من الناس لا يمسح عليه، لا لأنه لا يرى المسح على الجوارب ويقول المسح على الجوارب لا يجوز مطلقا، هذا أمر آخر، ولكن يقول لا لأنه يشف من خدمه أو لأنه رقيق، هذا هو التشف، هذا هو فيه شيء من التشف، إلا إذا اقتنع علامة شرعية مثل ما اقتنع أصحاب الفرض بهذه الشروط الواضحة، يكون ساترا قويا لا يتسرب إليه الماء، لا يمكن أن يوجد شرار اليوم لا يتسرب إليه الماء، يعني لا يدخل الماء منه، لو وضع فيه الإنسان على ماء لم يتسرب الماء إلى داخل الفم، هذا لا يمكن أن يوجد الماء، فإذا أخذ واقتنع بهذا الشرط قناعة شرعية فهذا له وهذا دينه، لكن كل هذه الأوصاف ليس عليها دليل، دليل نصي واضح لا من قول ولا من فعل، كلها مستنبطة من مسمى الخطبة من مسمى الخطبة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حقق هذا الأمر وصل عنده رد الفعل بأنه لو لابس الإنسان خرقة في غصن رجله لمسح عليه، في هذا رجله لمسح عليه، وهذا طبعا فيه رد فعل قوي من هذا القول، فهو الأولى بالوسط. نأتي للمسألة الأخرى وهي المنتشرة، هل يمكن أن يقاس أو تقاس الجوارح على الأخلاق أو لا؟ قال أهل العلم يمكن أن تقاس، واشترط الحنابلة رحمهم الله شرطين لصحة القياس، الشرط الأول أن يكون الجوهر صحيحا، أن يكون الجوهر صفيقا لا يبدو شيء أو لا يبدي شيئا من القدم أو لا يبدو منه شيء من القدم، والشرط الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، أن يمكن متابعة المشي فيه، هذان الشرطان هما اللذان اشترطهما الحنابلة لصحة قياس الجوارب اللي هي الشفاف على الكفر، أن يكون صديقا وأن يكون يمكن متابعة المشي فيه. وروي صحة القياس عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، روي عنهم هذا القياس، فجمهور عن العلم لا يجوز المسح عليهما إلا بشرط واحد، أن يكون على صفة النعم، أن يكون على صفة النعم، كيف يكون على صفة النعم؟ يعني يمكن أن يمشى فيه، يمكن أن يمشى فيه، يعني لو مثلا سام الآن بالشراب وذهب إلى عمله على شراب فقط، هل يستزار هذا منه؟ لا، لأن هذه الشراب لم تعد إلى أن تلبس ثم يمشى عليه، فهذه لم تنم، لكن لو جاءت شراب أصبحت كالماعي يعني مثل الكمال مثلا، فهذه قالوا يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليها، فجعلوا المسح على الجورب لا يجوز إلا بهذا الشرط. لكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز المسح على الجوارب لما ورد عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعل، لما ورد عن المغيرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وسار هذا عن الصحابة رضي الله عنه أنهم مسحوا على الجوال، ولم يظهر أحد من الصحابة يخالف في عصره، فكان إجماعا منه، فكان إجماعا منه. ثم إذا من باب القياس أيضا أن الجورب سافر لمحل الفرض، يعني محل غسل القدم، فهو سافر لأعلى الرجل ولأسفل الرجل حتى تعدى القدمين، ولأنه سافر لمحل الفرض ويثبت في القدم كالخف، ويثبت في القدم كالخف أيضا، فجاز المسح عليه كما يجوز على الخف وعلى النعل. أما القول بأنه يمكن متابعة المشي عليه فهذا لا دليل عليه، فهذا لا دليل عليه، لأنه بأننا نقول أو قال أصحاب القول الآخر لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه، فإذا ثبت الجور بنفسه جاز المسح عليه، وإذا ثبت بنفسه جاز المشي فيه. فلو دخل إنسان المسجد الآن تلقائيا يمسح الكنابل مثلا أعزكم الله والملائكة، ودخل ومشى على الجور أو في بيته أو في مكان عمله يمشي ويتابع المشي فيه ولا إشكال في ذلك، فيقال يمكن متابعة المشي فيه، فما دام أنه ثبت بنفسه وأمكن متابعة المشي فيه فكان كالخف. وبهذا يتبين أنه يجوز المسح على الجورب كما يجوز المسح على الخف، وما يشترط في الخف يشترط في الجورب كما سبق. نأتي لمسألة كما يقولون تابعوا نفسك، عرفنا جواز المسح على الكفين، فهل الأفضل المسح على الكفين أو الأفضل أن تنزع ويغسل الإنسان الرجلين؟ يقول القائل نعلم أنه يجوز المسح لكنني أريد الأفضل، فهل الأفضل أنه يمسح على الجورب أو على الخف، أو الأفضل أنه يخلع الجورب أو الخف حال الخمومة ويغسل رجليه؟ هذا قول قالوا أنه الأفضل أن يخلع وأن يلبن وأن يغسل رجليه، وأن يغسل رجليه. لماذا الأفضل؟ قالوا لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل، فالغسل الأصل هو غسل الرجلين، وهذا القول أخذت فيه الشافعية، وهذا القول أخذت فيه الشافعية في المشهور عنهم والمالكية والأحناف، والمالكية والأحناف، القول الآخر أن الأفضل المسح، أن الأفضل المسح. لما؟ قالوا لأنه رخصة من الله سبحانه وتعالى، فالله يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. ولأمر آخر أن المسح على الخفين يؤذي أصحاب البدع، وما دام أنه يؤذي أصحاب البدع فيكون هو الأفضل لمجيء هذا المعنى الآخر. فأصحاب البدع كما عرفنا وهو ما روي عن الشيعة أو بعض الخوارج بأنهم لا يرون المسح كما سبق قبل قليل، فلا شك أنه يؤذيهم لما يرون شخصا يتوضأ ثم يمسح على خفين أو على جوربين. ومن هنا قال ابن حنابلة أن الأفضل المسح، أن الأفضل المسح. وقيل إن الأمر سواء، وقيل إن الأمر سواء، وهو إذا شاء أن يخلع خفين ويغسل رجليه فله ذلك، وإن شاء أن يمسح على خفين فله ذلك. لكن ينبغي التنبيه إلى أنه لا يترك المسح تشككا فيه، لا يترك المسح على الخفين تشككا فيه بأنه لا يجوز. هذا هو محل الخطأ الذي قد يأثم به الإنسان إثما عظيما. لكن إذا قال أنا أعلم أن المسح رخصة لكنني أرى أن الأفضل الغسل، فهذا له ذلك وأخذ به جمهور أهل العلم. وإن قال أنني أرى أن المسح أفضل فأنا أمسح فله ذلك، والله جل وعلا يثيب كل عالم. أيضا في هذا الحديث شيء من الفوائد، وهو خفة العظيم أو الأعظم أو الأعلم أو الأكبر سنا أو قدرا. أخذ هذا من فعل المغيرة رضي الله عنه لما جاء مستعد للنبي صلى الله عليه وسلم فهوى لينزع خفيه، فاستنبط أهل العلم استحباب خدمة العالم أو خدمة كبير، كبير السن، كبير القدر، كبير الجاه، وهكذا، لأنه يستحب خدمته بناء على ما فعل المغيرة وغير ذلك مما ورد في خدمة أهل العلم بخاصة. ثم من الفوائد للخادم أو الذي يريد أن يخدم من هو أكبر منه علما أو سنا أو قدرا، أن يعمل ما يعلمه من عادة مخدومه الذي يريد أن يخدمه. فإذا علم أنه يحب القهوة بعد صلاة المغرب يأتي له بالقهوة بعد صلاة المغرب، ما يأتي مثل بعض الشباب ويأتي بالشاهي مباشرة، فهو لا يشرب الشاهي في هذا الوقت، أو لا يحب القهوة ولا الشاهي فلا يأتي له بشيء مثلا، أو لا يحب رفع الصوت فيرفع صوته أمامه، أو لا يحب العبث فيعبث أمامه، وهكذا كما يفعل كثير من الطلاب مع معلمين أثناء الشرح، شرح دروسهم، عندما يرون أن المعلم تعب واجتهد لهم ومع ذلك يأمرون بالعبث أو بالكلام أو بعدم احترام هذا المعلم. ويقاس على هذا الوالد والأخ الأكبر والعالم بعامة وكبير السن بعامة وكبير الجاه والقدر، كأن يكون لا قدر في قومه أو لا وجاهة بعائلته أو ذا منزلة في مجتمع وهكذا. فيستحب أن يخدم مثل هؤلاء مما ينبغي في العادة خدمة. في هذا الحديث أن المسح على الخفين خاص بالوضوء، أما الغسل فلا يجوز فيه المسح، أما الغسل فلا يجوز فيه المسح. من الفوائد أن المسح على الخفين خاص بالوضوء، وأما الغسل فلا يجوز فيه المسح. فمن وقع في جنابة مثلا وجب عليه الغسل، فيجب أن يبلع الخفين أو الجوربين ثم يغتسل. لأن نكون انتهينا من هذا الحديث ونقف على ما بعده. من الأسبوع القادم إن شاء الله سنأخذ 10 دقائق للمصطلح، المصطلح الحديث بناء على طلب بعض الإخوة، وسيكون معنا في المصطلح خطبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، نقرأ فيه ما يتيسر في 10 دقائق.